Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
يقال من لا تاريخ له لا مستقبل له، والتاريخ المغربي ماض مجيد يحفل بالوقائع والأحداث. أفتح معكم أنا محمد الغول كتابه، وأختار لكم منه كل أسبوع صفحة من صفحاته المشرقة، صفحات من التاريخ.
ميدي أن محمد الغول، تاريخ المغرب.
أهلا بكم. عدد جديد من أعداد تاريخ المغرب في هذا العدد، وهو الرابع والأخير من سلسلة الأعداد التي خصصناها لتاريخ تارودانت، هذه المدينة الراسخة في التاريخ المغربي منذ القدم، والذي أوضحنا أن قلة الاهتمام بها في الكتابات التاريخية لا يعود إلى ثانوية دورها في التاريخ المغربي، بل لكونها تميزت بفترات طويلة من الاضطراب السياسي، وشكلت في المجمل عقدة في استقرار غالبية الدول التي توالت على حكم المغرب. فكان هذا عدم الاهتمام بها يعود إما إلى صعوبة ولوج المؤرخين والكتاب في تلك الفترات وأوقاتها تلك إليها، أو كنوع من العقاب لها، أو لتعرض الكتابات التاريخية المحلية للتلف والاندثار خلال تلك الفترات المضطربة. وهذا مرجح عندي باعتبار أن المنطقة شهدت فترات وطفرات في الإنتاج المعرفي ولقرون، فكيف لا يكتب هؤلاء عن تاريخ مدينتهم ومنطقتهم؟ إذن الأرجح أنهم فعلوا، لكن الكتابات لم تصل إلينا. التنوع البشري وتراكم المتغيرات التاريخية وتعدد المشارب والهجرات والتأثيرات كان لها دور في إغناء الثقافة المحلية بشكل كبير وعلى مختلف المستويات، وهو ما يظهر من خلال أشكالها الفلاحية والفنية والعمرانية والغنائية والتراثية وغيرها، كما العادات والتقاليد. تارودانت شهدت كذلك تنوعا بشريا مرتبطا بموقعها الاستراتيجي على ملتقى الطرق التجارية في اتجاه جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى. فإضافة إلى العنصر المغربي الأصيل، شهدت استقرارا أوروبيا وإن متأخرا. في هذا الإطار يقول الأستاذ عبد اللطيف فضل الله الجامعي عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط في ورقة معنونة بالتطور الحديث لسكان تارودانت وناحيتها، نشرت ضمن الكتاب الجماعي المعنون بتارودانت حاضرة سوس الصادر عن جامعة ابن زهر بأكادير، كتب: لم يستقر الأوروبيون بأرياف تارودانت إلا بصفة متأخرة عموما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما انطلق تهافت المعمرين على أراضي سوس، وكان استقرارهم فعلا بسهل سوس حول تارودانت وولادة تيمة، حيث بلغ عددهم حوالي 500 في أواخر عهد الحماية، ولم يتناقص هذا العدد بشكل ملموس إلا خلال نصف الثاني من عقد الستينيات مع حركة مغربة الضياعات الفلاحية، ليهبط الرقم إلى 176 فردا في العام 1971، وفقط 66 فردا في العام 1982. وعلى عكس الجالية الأوروبية المشغلة بالفلاحة، فإن الطائفة اليهودية قديمة بالمنطقة، وتركزت غالبيتها في الجهات الجبلية شرق تارودانت في الحوض الأعلى لنهر سوس. في العام 1936 كان بالمنطقة 2124 يهوديا يكونون أقليات متفاوتة الأهمية، موزعة غالبا في ملاحات صغيرة بين 16 جماعة، أهمها في زق مازون وأولاد برحيل والفيض وأولوز، حيث تداني أو تفوق منها 200 نسمة. 1960 كان قد نقص بنسبة الثلث، مما يشير إلى أهمية النزوح الذي شهدته الطائفة، إذ نزل العدد إلى 1434 قبل أن يضمحل كليا بعد ذلك بسنوات معدودات جراء موجة الهجرات الجماعية المنظمة نحو المدن الكبرى، خاصة الدار البيضاء أو إلى خارج المغرب. حتى هنا انتهى نقلنا عن ورقة الأستاذ عبد اللطيف فضل الله الجامعي. هذا حديثنا ما قديما، فيقول الأستاذ محمد حنادين في ورقة معنونة بمساهمة في دراسة أولية للأعلام الجغرافية بتارودانت، الورقة بدورها منشورة في الكتاب الجماعي المعنون بتارودانت حاضرة سوس. من المؤكد أن منطقة سوس شهدت تعميرا جد عريق في هذا الصدد، يقول المؤرخ الروماني سالوستي عن قبيلة جيتلغوس التي تستقر في الجنوب المغربي، ليأتي بعده البكري في القرن الثاني الميلادي ليؤكد أن نفس القبيلة جزولة تسكن ما بين وادي سوس ونون. وعموما فإن منطقة تارودانت كانت مسكونة منذ القديم، وينتج سكانها أسماء أعلامها وأماكنها تبعا لنمط حياتهم الذي تغلب عليه الزراعة والرعي المستقر، وتبعا لوضعيتهم السوسيو ثقافية. لذلك فإن جل أسماء الأماكن في المنطقة نجدها ذات أصل أمازيغي واضح. الأستاذ يتحدث عن ظهور العرب في المنطقة مع هجرات بنو هلال في الفترة ما بين 1130 و 1160 للميلاد. وفي القرن السادس عشر يضيف اتجهت عناصر من الأندلس إلى تارودانت للاستقرار بها، لكنه يقول أنهم أثروا بشكل محدود على ثقافة تارودانت والمنطقة، ويضيف هناك عناصر بشرية أخرى كاليهود والعبيد، لكنه يخلص إلى أن الثقافة الأمازيغية والعربية ظلت هي السائدة مع سيادة أقوى للثقافة الأمازيغية. تارودانت بكل هذا الزخم التاريخي على مختلف المستويات البشرية والسياسية الذي شهدته يجعل منها مركز ثقل هام ومهم في التاريخ المغربي عبر مختلف مراحله، كما أكدنا على ذلك وأوضحنا في الأعداد السابقة من تاريخ المغرب مع ضيفنا الأستاذ نور الدين الصادق الباحث في التاريخ ورئيس الجمعية المحمدية لحوار الثقافات وصيانة التراث الحضاري لتارودانت، والذي نواصل معه في هذا العدد. إذن هناك تناوب في الجدران، جدران المدينة حسب تناوب الدول، واختلفت التقنيات من دولة إلى أخرى،
من دولة إلى أخرى، واختلفت حتى مادة البناء. فعندما تحفر لترى هذه الجدران المتراكبة تجد أن مادة كل جدار تختلف عن مادة الجدار الآخر، وهذا يعني اختلاف في التقنية واختلاف في عصر فترة البناء واختلاف في الأهداف من وراء البناء. مثلا الجدار الخارجي تجده أكثر صلابة لأنه جاء ليقاوم الأسلحة النارية، الجدران الأخرى بنيت عالية فقط لتحول دون دخول المحاربين إلى المدينة. وتجميع هذه الأسوار جعل سور تارودانت يبلغ في بعض مناطقه التي لا تزال محافظة على شكلها يبلغ سمكه 6 إلى 7 أمتار،
يعني سمك كبير
ليس متاحا في كثير من أسوار المغرب ولا أسوار الحواضر الإسلامية.
هذا مدعى إلى أن يتم المحافظة على هذه الأسوار التي تضررت قليلا ربما أثناء زلزال الذي شهدته المنطقة. أستاذ نور الدين، إضافة إلى هذه الاضطرابات التي شهدتها المنطقة، كانت هناك اضطرابات يمكن تسميتها طبيعية، فالمنطقة هي تتعرض لفيضانات، وكذلك كانت هناك موجات أوبئة، منها موجات الطاعون التي ضربت المدينة خلال فترة القرن السادس عشر، والتي أدت ربما ضمن الاضطرابات الكثيرة التي شهدت المنطقة إلى إفقاد المدينة جزءا كبيرا من سكنتها، وإفقاد جزءا من صيتها التاريخي إن صح التعبير. أستاذ نور الدين،
صحيح، فنعلمون أن تاريخ المغرب هو تاريخ جفاف دوري، تكون هنالك فترات مطيرة وتأتي بعدها فترات جافة، هذا في المغرب ككل. والفترات الجافة غالبا ما كانت تتسبب في المجاعة، فالاقتصاد هو اقتصاد قلة، لم يكن يعتمد التخزين كثيرا ولم يكن ينتج بكثرة للتصدير، بل اقتصاد قلة يعتمد على سد الحاجيات، والتصدير كان يقتصر على بعض المنتوجات الصناعية كالسكر أو غيره من البضائع. لذلك عندما يتوالى الجفاف يستتبع مباشرة المجاعة، والمجاعة تستتبع الأوبئة، لذلك نجد تناوب كثير من الأوبئة ومن المجاعات في تاريخ المغرب، إلى أن الأستاذ البزاز كان قد خصص أطروحته لدراسة المجاعات والأوبئة في تاريخ المغرب، خصص أطروحته للدكتورة لدراسة هذه المجاعات. كذلك هنالك دراسة مهمة لروزنبرجي مع الأستاذ حميد التريكي من دراسات القيمة جدا حول دراسة هذه الأوبئة والمجاعات في تاريخ المغرب. تيرودانت كانت دائما أولا بحكم استغلال جزء من أراضيها في صناعة السكر وليس لزراعة المعاشية، وثانيا بحكم اختلاط الناس بها، لأن تيرودانت تتضمن أحلافا قبلية قديمة، وجاءت القبائل العربية واستوطنت واندمجت في هذا النسيج البشري وهذا النسيج العمراني، وهذه الساكنة استقبلت أفواجا من الأفارقة الذين كانوا يأتون عبر هذه التجارة القافلية والذين أصبحوا جزءا من النسيج البشري للمنطقة، كما استقبلت كذلك عددا من التجار الأجانب. تعلمون أن مناطق الاختلاط دائما تكون مهددة بهذا النوع من الأوبئة. من ضمن الأوبئة التي كانت لها أثر فتاك على تاريخ المغرب وعلى تاريخ تيرودانت على الخصوص، وباء سنة 1600 مطلع القرن 17. هذا الوباء كان يصفه التمناتي بوباء 16 بعد الألف بالتاريخ الهجري، وهذا الوباء كان وباء عم المغرب ككل، ولكن أكثر وطأته كما يقول تمناتي كانت بتيرودانت وبمراكش. يقول حتى هلك جل أعيان المدينتين وعمهما الخراب. ومن ضمن ضحايا هذا الوباء السلطان أحمد المنصور الذهبي نفسه كان ضحية لهذا الوباء. فهذا الوباء أتى على علماء تيرودانت وعلى قضاتها وعلى مدارسها، فهرب الناس من المدينة. وعبد الرحمن التمناتي في كتابه الفوائد الجمة بإسناد علوم الأمة يصف لنا وصفا دقيقا هذا الخراب وهذا الخواء، حتى يقول بأن تيرودانت أصبحت خاوية على عروشها وأن بناءها اندثر وسكانها غادروا. هذا الوباء سيستتبع أوبئة أخرى سواء خلال القرن 17 أو خلال القرن 18 وحتى القرن 19 عمت أوبئة، من ضمنها الوباء الكبير وباء التيفوس الذي ضرب المدينة ما بين نهاية 1927 وطيلة سنة 1928، والذي أودى بحياة كثير من السكان، وكان من ضمن من أودى به هذا الوباء الطبيب الفرنسي الشهير بول شاتينيير الذي عشق تيرودانت واستقر بها وحاول أن يبني منهجا طبيا فيها، هو طب الثقة. فرفض مغادرة المدينة عندما أمرت سلطات الحماية موظفها بالمغادرة نحو الصويرة، رفض أن يغادر وبقي يعالج السكان إلى أن مات وسطهم ودفن بمدخل المستشفى الكبير الذي كان يحمل اسمه وكان يعرف بمستشفى بول شاتينيير. نعم، هذه الأوبئة وهذه المجاعات بالإضافة إلى ما أشرنا إليه من حروب ومن حصارات ومن صراع قبلي كلها كانت عوامل أودت فقط ليس بمعالم تيرودانت العمرانية بل بخزاناتها العلمية وبرصيدها الثقافي، بجزء كبير من رصيدها الثقافي وبجزء كبير من رجالاتها ومن علمائها. فكان لها كان لهذه الكوارث كانت لها فاتورة ضخمة أدتها المدينة، وهو ما نتج عنه قلة أخبارها في كتب التاريخ.
رغم ذلك أستاذ نور الدين، ربما هذا الزخم من الأحداث في تاريخ هذه المدينة حوله إلى تاريخ زاخر، لازالت المدينة تحتفظ نسبيا بجزء من أثارها من خلال الأسوار المتميزة والمسجد الذي ذكرت، لكن المدينة كذلك تحتفظ بنسيج بشري مجتمعي متميز نتيجة هذا الموقع الاستراتيجي والجغرافي الذي تتميز به كملتقى طرق تجاري مهم في اتجاه إفريقيا جنوب الصحراء. تحدثنا عن مجموعة من المظاهر التميز التاريخي لهذه المدينة، لا أعلم إن كنا أغفلنا شيء، أفسح لك المجال أستاذي الكريم إذا كان أغفلنا شيء من تاريخ هذه المنطقة لتذكرها، تفضل.
فقط أريد أن أشير إلى نقطة أساسية في تاريخ تيرودانت، وهو أن تاريخ تيرودانت أن المدينة ظلت بوتقة تنصهر فيها كل مؤثرات. فبالمكون المصمودي الأمازيغي القديم، القبائل الأمازيغية التي شكلت أساس العمران البشري في هذه المنطقة، انضافت إليه القبائل العربية التي دخلت كأولاد حيا والمنابها وغيرها من القبائل التي أصبحت جزءا من النسيج البشري ومن النسيج الثقافي للمدينة. انضاف إليه الأندلسيون منذ العصر المرابطي، ففي المصادر التاريخية ذكر الحي الأندلسي في تارودانت منذ عهد المرابطين، بل إن شيخ المدينة أي أكبر صلاحها الذي هو يعرف بسيدي وسيدي هو اسمه هو أبو محمد صالح بن وندلوس. بن وندلوس بالأمازيغية تعني ابن الأندلسي، وهو من صلحاء نهاية العصر المرابطي. إذا الاستقرار الأندلسي في المدينة كذلك قديم، أضيف إليه العنصر الإفريقي، فكانت القوافل تحمل كثيرا من العبيد للعمل في تجارة في صناعة السكر وفي زراعته، فأصبحوا جزءا من النسيج البشري واختلطوا به. فأعطانا هذا الخليط وهذا الزخم التاريخي، أعطانا نسيجا بشريا متنوعا كبيرا تنوعا كبيرا جدا، ولكن يتميز أساسا بتعايشه وبانسجامه وبمساهمته في إغناء النسيج الثقافي. فعندما نريد إحصاء الأهازيج والرقصات الموجودة في منطقة تارودانت فقد لا تجد لها نظيرا في أي منطقة من مناطق المغرب، سواء تعلق الأمر بالأهازيج الأمازيغية، فأنواع أحواش كثيرة جدا، أحواش منتقى ليس هو أحواش أولوز، ليس هو أحواش تاليوين، كل منطقة عندها نوع خاص من أنواع أحواش. المناطق الأخرى العربية بحال هوارة وولاد حيا عندهم لوناسة وعندهم الهدراء، وهما رقصات مختلفة تماما عن الأهازيج الأمازيغية. في أعالي الجبال نجد رقصة تسكيوين، وهي رقصة حربية صنفت مؤخرا كتراث يحتاج إلى الصون العاجل. وعندما ندخل المدينة نجد الأشكال الحضارية أو الأهازيج الحضارية المتمثلة أساسا في الدقة الرودانية اللي هي انتقلت فيما بعد إلى مراكش واشتهرت وأصبحت تعرف بالدقة المراكشية، في حين أنها هي أهم الأهازيج في النسيج الثقافي لمدينة تارودانت. وهنالك اللعابات أي الغناء النسائي ليتفرع بدوره إلى فروع كبيرة، وهنالك الحضرة بأنواعها الصوفية الرجالية والحضرة النسائية اللي عندها كذلك واحد الزخم خاص وواحد المتون خاصة تحتاج إلى توثيق وإلى دراسة وإلى تجميع. فالتراث الثقافي غني جدا في المنطقة ومتنوع جدا في المنطقة بتنوع
يعني الزخم التاريخي أنتج
الأمواج البشرية التي عمت المنطقة.
يعني الزخم التاريخي المتنوع للمنطقة أنتج زخما وتنوعا ثقافيا فيها كذلك.
هذا النسيج الغني بهذا الشكل يصعب أن تجده، فنحن نعلم بأن المغرب الحمد لله بلد تنوع ولكل منطقة أهازيجها، ولكن درجة التنوع ودرجة التعقيد ودرجة الاختلاف بين الأهازيج الموجودة في منطقة تارودانت يصعب أن تجده مجتمعا في رقعة جغرافية بين الأمازيغي وبين العربي وبين الأندلسي. ففن القريحة هي الملحون الخاص بما حتى القريحة حتى الملحون هنالك ملحون خاص بمدينة تارودانت هو القريحة، لا تستعمل فيه الآلات الوترية، وهنالك جناوة، هنالك أصناف من أهازيج جناوة، لأننا نعلم أن وفود الأفارقة التي كان يؤتى بها إلى المنطقة جاءت من مناطق متنوعة وكل منطقة تقاليدها في الغناء، لذلك نجد العبيد اسم جان بالإضافة إلى جناوة الاسم الشهير والمتواجدون في مناطق عربية يمزجون بين اللهجات الإفريقية واللغة العربية، والمتواجدون في مناطق أمازيغية يمزجون الكلمات كلمات المحلية التي أوردوها معهم من لهجاتهم المحلية بإفريقيا باللغة الأمازيغية. إذن هنالك احتف ظاهرة العبيد أو اسم قال تجد منهم العربي والأمازيغي، وهذا دليل على هذا التمازج الثقافي وعلى هذا الانصهار الثقافي الذي وقع بين المكونات التي تشكل نسيجا واحدا متحدا هو الشعب المغربي.
شكرا جزيلا لك أستاذ نور الدين صديق على كل هذه المعطيات التاريخية الوفيرة والغنية حول تاريخ هذه المنطقة، منطقة تارودانت، التي هي نقطة أساسية في التاريخ المغربي في عمومه، رغم كما ذكرنا بأن هناك ربما إهمال أو تقصير في إعطائها حقها. أستاذ نور الدين،
صحيح، فهذه المسألة أريد فقط أن واحد إضافة بسيطة، أنني كنت قد أنجزت دراسة نشرت بمجلة أمل متخصصة في التاريخ، عنوانها صعوبات التاريخ المحلي بالمغرب، تاريخ تارودانت نموذجا، وقد تطرقت في هذه الدراسة إلى العوامل، مختلف العوامل التي أدت إلى قلة أخبار تارودانت في مصادر التاريخ. لعل أن الذي يريد الاستزادة في هذا الموضوع أن يطلع على هذه الدراسة، لأنها مهمة جدا، هي التي بإمكانها أن تفسر لنا هذا الغنى في التاريخ مقابل الندرة في الذكر في المصادر التاريخية.
الأستاذ نور الدين صادق، الأستاذ الباحث في التراث والتاريخ ورئيس الجمعية المحمدية لحوار الثقافات وصيانة التراث الحضاري لتارودانت، شكرا جزيلا لك على كل هذا الزخم من المعطيات التاريخية القيمة حول تاريخ تارودانت.
وتحياتي لك وللمستمعين الكرام.
متابعينا، أذكركم أنه يمكنكم لمزيد من الاطلاع على تاريخ المغرب للاستماع وإعادة الاستماع لكل أعداد تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميدي أن بودكاست. إلى اللقاء.
ميدي أن، محمد الغول، تاريخ المغرب.